الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بمناسبتين عن صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ الطوسي بإسناده عنه. قلنا إذا رجعنا إلى المشيخ وجدنا مشكلتين: مشكلة من ناحية الحسين ابن عبيد الله الغضائر الأب، ومشكلة ثانية من ناحية أحمد ابن محمد ابن يحيى القمي الأشعري. وقلنا يوجد أحمدان كلاهما لم يوثقا، واحد هذا أحمد بن محمد بن يحيى، واحد أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد القمي. دول اثنيناتهم الأحمدان هم لم يوثقا، ولكن والد كل منهما من ثقات أصحاب. هذه قضية جانبية. على أي حال، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وبالجملة إنه إن أمكن التخلص عن المشكلة من ناحيتها بين الرجلين أو لم يمكن فلا يضرنا ذلك، وليس شيئا مهما بعد وجود طريقين صحيحين إلى علي بن جعفر، أحدهما لنفس الشيخ الطوسي ولكن في الفهرست، فإن الشيخ ألف الكتاب المذكور لعرض من له تأليف في مجال الفقه أو غيره، فيذكر خصوص المؤلفين ويذكر طرقه إلى هؤلاء، وهي طرق أكثر وأشمل مما هو موجود في المشيخ، فيمكن دائما التعويض والاستعانة بطرق المشيخ بطرق الفهرست إن فرض وجود خلل في المشيخ في طرق المشيخ. إنه في الفهرست هكذا قال في رقم الترجمة 377، يعني في ترجمة علي بن جعفر، قال: وله كتاب المسائل، ويقصد بذلك المسائل التي سألها علي من أخيه صلوات الله وسلامه عليه. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمركي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. ثم قال الشيخ الطوسي: ورواه، يعني أيضا، هاي أيضا من عدي، تبرع وتعاونوا على البر والتقوى. ورواه محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر. انتهى. إذن في الفهرست ذكر طريقين إلى مسائل علي بن جعفر، وكلاهما صحيح لا غبار عليه. نعم، الأول رواه عن جماعة حيث قال أخبرنا جماعة، ولا ينبغي الوسوسة، أي وسوسة من هذه الناحية، وأنه لم يشخص أفراد هذه الجماعة، إذ يجاب بأنه لو استقصينا مشايخ الشيخ القوسي لكانت نسبة الثقات منهم أكثر من نسبة غير الثقات، إن كان فيهم غير ثقات. وكلمة جماعة تطلق على ثلاثة فما فوق، واحتمال أن كل الثلاثة من غير الثقات، إن كان فيهم غير ثقات احتمال ضعيف، فيحصل الاطمئنان بأن أحدهم من الثقات، وبذلك هكذا قل أو قل. إن اجتماع ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب والخيانة في النقل هو ضعيف في حد نفسه، ويحصل الاطمئنان بعدمه بلا حاجة إلى أن نلاحظ نسبة الثقات إلى غير الثقات من دون إدخال ذلك في الحساب، يكفينا ابتداء أن نبين هذا، أن نذكر هذا البيان الثاني الذي أشرنا إليه. جيد، وسواء تم ما قلناه أو لم يتم، أم لم يتم، يكفينا الطريق الثاني، بيد أن الطريق الثاني مبتل بمشكلة أيضا، فإنه رواه عن محمد بن علي بن الحسين، وهو لا يروي عنه بالمباشرة لعدم معاصرته له، فلا بد أن يكون هذا من باب التعليق على ما تقدم، يعني رواه جماعة عن فعادة المشكلة السابقة كما هي، والجواب هو الجواب. هذا هو الطريق الأول الذي يمكن الاستعانة به، يعني طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر في الفهرس، والطريق الثاني الشيخ الصدوق، طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر في المشيخة. إذ المفروض أن الشيخ الصدوق قد روى هذه الرواية، نفس هذه الرواية، يعني صحيحة علي بن جعفر التي نقلناها قد رواها بنفسها في الفقيه، وبدأ السند بعلي بن جعفر. وإذا رجعنا إلى المشيخة صفحة 4، لأن الصدوق هم عنده مشيخة ترى، يعني الشيخ الطوسي خذاها منين هاي الطريقة؟ زين، بعد صار واضح. قال الصدوق في المشيخة صفحة 4: وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي ابن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه. زين هاي واحد اثنين، هاي ترى واحد اثنين هو ما قايل، أنا قاعد أقول ورويته، هذا طريق ثاني. عن محمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، عن محمد بن الحسن الصفاء وسعد بن عبد الله جميعا، يعني اثنيناتهم رووا هاي الرواية، عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل ابن عامر عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه. انتهى. إذن الشيخ الصدوق له طريقان إلى منه؟ علي بن جعفر، وكلا الطريقين صحيحان لا غبار عليهما. والخلاصة من كل ما ذكرته، أنا الذي أريد أبين هذا للطالب، إنه إذا رجعنا إلى المشيخ وكان الطريق ضعيفا فبالإمكان الاستفادة منين؟ من الفهرست، فإن الطرق فيه أكثر وأكثر. وإذا كانت الرواية قد رواها الصدوق أيضا فيمكن مراجعة مشيخة الصدوق، هذا الذي فهمناه من هذا الذي ذكرته. وأرجع إلى صلب الموضوع، ذكرنا رجوع عودة إلى صلب الموضوع، ذكرنا أنه يعتبر في الهدي أن يكون تاما صحيحا، والوجه في ذلك عدة روايات على ما ذكرنا، إحداها صحيحة علي بن جعفر التي قالت إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. وتكملة للبحث نقول إن هذه الرواية تدل أنه كلما صدق عنوان النقص على الحيوان فهذا لا يجزي، فهو لا يجزي، سواء فرض أن ذلك النقص كان بسبب عدم جزء من أجزاء الحيوان، كما إذا كان له ثلاث أرجل أقل من المتعارف، أو فرض على أنه بعدم صفة كأن كان أعور أو أعمى أو 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 أو. ولكن أضيف هذا القيد، أضيف هذا القيد، ما أدري تساعدوني تقبلون إضافة هذا القيد أو لا، بشرط أن يكون هذا النقص في الجزء أو في الصفة موجبا لنقصان القيمة. أما إذا فرض أن القيمة بقيت كما هي لم تهبط رغم أنه يوجد نقص من جهة من الجهات، فهذا إما ليس نقصا عرفا أو قل ينصرف عنه، ينصرف عنه عنوان النقص، أو لا أقل نشك في صدق ذلك عليه، يعني عنوان النقص. بس أنا لا ما قلت ما عينت شي يسمون إيش ذني قد يوجب النقصان ماذا القيم. أنا قلت إذا فرض إيش أكو هتشي ولا كما هو الحال في الخصي فإن الخصاء نحو نقص إلا أنه لا يوجب نقصان القيمة بل لعله يوجب زيادتها. زيادة لا يوجب لا أقل لا يوجب نقصان القيمة، فمثل هذا لا يشمله عنوان النقص والعيب. إن قلت سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله أن الخصاء أن الحيوان المخصي لا يجزي على ما هو المشهور وإن كان يوجد خلاف في المسألة، قلت ذلك لبعض الروايات التي حكمت بعدم إجزاء الخصي، وإلا فبقطع النظر عن هذه الروايات يعني لو كنا نحن وصحيحة علي بن جعفر لحكمنا بالإجزاء لانصراف عنوان النقص عنه. وبالجملة إذا فرض أن نقصا كان من هذا القبيل يعني لا يوجب نقصان القيمة فلا يكون مشمولا لهذا الحكم العام، ومن خلال هذا يتضح مو ميليق إذا فرضنا عنده. ليش ميليق الناقص؟ لأن معيوب غير يولا قيمته أقل، أما إذا قيمته زادت وصار أحسن، صار أحسن في نظر الناس يردوه، فهذا بعد حتى تقدم هذا أولى لعله من تقديمه، والأمر سهل. أي بس قلنا منصرف يعني عنوان النقص ماذا؟ فأنا قلت ما أدري إذا تساعدني فبها. أنا قلت هذا يعني ما يعدون العرف ماذا الخصي لما نجيبه يقول لك صحيح هذا من جهة ناقص عن يعني متغير عن الخلقة، لكن هذا مو عيب مو هذا جيبه جيبه على أي حال. هسه أنا قلت لو نجزم أنه ليس بنا أو نشك، هسه أنتوا يكون تجزمون بأنه نقص هذا، أما أنا يكفيني يكفيني ماذا الشك، إذ أنا ذاك يكون التمسك بصحيحة علي بن جعفر تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. زين جيد. ومن خلال هذا اتضح الوجه فيما ذكره الفقهاء وفيما أشير إليه في الماتن من أنه لا يجزي الأعور والأعرج ومقطوع الأذن ومكسور القرن، إن هذه الأربعة لا تجزي من باب أنها مصاديق لعنوان عنوان إيش الناقص، وإن لم تكن بعناوينها الخاصة مذكورة في الروايات. أجل بالنسبة إلى القرن اشترط الفقهاء أن يكون القرن المكسور هو القرن الداخل دون الخارج، فإنه لا يضر لا يضر كسره. قال في الجواهر الجزء 19 صفحة 141 في مقام تفسير القرن الداخل، قال: وهو الأبيض الذي في وسط الخارج، أما الخارج فلا عبرة به. انتهى. والسؤال: ما هي النكتة في هذا التفصيل وأن كسر القرن الخارج لا يضر؟ جاء في الكلمات توجيه ذلك بالتمسك بصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: الأضحية، نص الرواية، الأضحية يكسر قرنها، الأضحية يكسر قرنها، يعني هذا أشبه بالمبتدأ خبره، يعني مشينه ما هو الحكم فتش. قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 128 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث رقم 1 وعلى منوالها غيرها. إنها فصلت وحكمت بأن القرن الداخل إذا كان صحيحا فلا يضر، وموردها: وإن كان هو الأضحية دون إيش؟ الهدي الواجب، إلا أنه يمكن التمسك بالأولوية، فيقال إذا ثبت هذا في الأضحية فبالأولى يثبت في الهدي الواجب، ويؤكد ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، فإنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء، وحكم الإمام عليه السلام بالإجزاء، ثم قال: إلا أن يكون هديا واجبا. وهذا معناه أن حكم الهادي أشد من حكم الأضحية، وحكم الأضحية مبني على التخفيف والسعة، فإذا كل ما ثبت في الأضحية سوف يثبت في الهدي الواجب بالأولوية العرفية المدعومة بصحيحة علي بن جعفر. هكذا يمكن توجيه دلالة هذه الصحيحة، أعني صحيحة جميل، على المطلوب رغم أن موردها هو الأضحية. وفيه إن هذه الأولوية جيدة إذا فرض أنه اعتبر الشيء وقيد وصفة في الأضحية، فإن لازم الأولوية المذكورة اعتبار تلك الصفة في الهدي الواجب. فمثلا اعتبر في الأضحية أن يكون القرن الداخل سالما، فنقول مقتضى الأولوية اعتبار ذلك في الهدي الواجب. أما سلامة القرن الخارج هو لم يعتبر في الأضحية، فلا معنى آنذاك للتمسك بالأولوية. يعني إن الأولوية مقصودي صار واضح إن شاء الله، وهذا زيادة بعد، يعني إن الأولوية نتمسك بها في مورد اعتبار صفة في الأضحية فنتعدى منها، وهي نقطة جميلة ترى قاعد أبينها، نتعدى منها بالأولوية إلى الهدي الواجب. أما إذا فرضنا أنه لم نعتبر شيء، معتبرنا لم نعتبر، ولا معنى حينئذ والمفروض أن القرن الخارج لم نعتبر سلامته، لأن صحيح الجميل قالت لا يعتبر، لا يعتبر سلامة القرن الخارج، إنه في مثل ذلك لا معنى للتمسك بالأولوية. يعني نقول ما دام لا يعتبر سلامة القرن الخارج في الأضحية فبالأولى لا يعتبر، هاي شيء الربط هذا، لا يعتبر في الهدي الواجب. إذن التمسك بالأولوية في مقامنا ليس بصحيح، ولعل الأجدر التمسك بوجه آخر، يعني لإثبات إيش؟ أن كسر القرن الخارج لا يضر، لعل الأولى التمسك بأن القرن الخارج هو أشبه بالظفر، وكما أن زوال الظفر لا يؤثر بل هو إزالة لزيادة ولا يعد ذلك عيبا عرفا ونقصا عرفا، ومعه فلا يضر مثله أي كسر القرن الخارج، لأنه بهذه المثابة إنه إذا تم هذا الكلام وهو ليس ببعيد وشيء جميل، فالنتيجة أنه لا يعتبر سلامة القرن الخارج، ولكن كما ذكرنا ليس لأجل صحيح الجميل كما تمسك الفقهاء، بل لأجل ما أشرنا إليه، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.